الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لاذا الكلام على آيات الفي من سورة الحشر. يقول ربنا تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقدم الكلام على قول ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان، الواو عاطفة، هل العاطف عطف مفردات فيكون الكلام للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، أو يكون من باب عطف جمل عطفت جملة والذين تبوأوا على جملة للفقراء المهاجرين؟ اليظل والله أعلم أن هذا من باب عطف الجمل وليس من باب عطف المفردات، فتكون الواو واو استئناف. والذين تبوأوا، الذين اسم موصول، جملة تبوأوا الدار والإيمان هذه صلة الموصول. مر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل الذين تبوأوا الدار والإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليه، فالمقصود بهم المؤمنون من الأنصار بخلاف المنافقين. والذين تبوأوا الدار، تبوأوا أي توطنوا، ومن معاني التبوأ التمكن والاستقرار من الشيء. والذين تبوأوا الدار، الدار هي المدينة، والإيمان، هل المقصود بالإيمان الاعتقاد؟ تشكل الآية. والذين تبوأوا أي توطنوا الدار المدينة، والإيمان الإيمان اعتقاد، على هذا نضمن فعل تبوأوا معنى لزموا، أي لازموا الدار والإيمان. هو الإشكال عندكم ظاهر وغير ظاهر؟ الإشكال تبوأوا الدار والإيمان، الدار تسكن وتكون وطنا، والإيمان لا يسكن ما هو اعتقاد، فكيف ربنا عز وجل يقول تبوأوا الدار، سكنوا الدار والإيمان؟ فإما أن نقول تبوأوا الفعل مضمن معنى لزموا، أي لازموا الدار ولازموا الإيمان، فلا إشكال في ذلك. أو نقدر فعل والذين تبوأوا الدار المدينة واعتقدوا الإيمان، كقول الشاعر: فزججنا الحواجب والعيون، تزجيج الحواجب تقيقها، العيون لا تزجج، وكحلنا العيون، فنقدر فعلا يناسب المعطوف، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا، الماء لا يعلف، علفتها تبنا وسقيتها ماء. ويحتمل والله أعلم اسم محذوف والذين تبوأوا الدار ومقر الإيمان، فيكون كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالصحيحين: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن تبوأوا الدار المدينة وتبوأوا أيضا دار الإيمان واستقروا بماوى الإيمان ومأرز الإيمان. الدار في الآية المقصود بها المدينة، وهي البلد المعروف، وأحيانا يقصد بالدار الموطن الكبير، بمعنى أنه يكون عدة مدن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: سأريكم دار الفاسقين. جمهور المفسرين على المقصود بها أي البلاد، سواء خصوها بدار فرعون مصر أو بغيرها كالشام. وأحيانا يقصد بالدار الحي، كما في حديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، أي في الأحياء. وهذا الحديث كلما ذكرته ذكرت أمري، ذكرت شيخنا شيخ صاحب ليها صلى الله عليه وسلم تجعل منازل الفردوس الأعلى، وذكرت مسألة طالب العلم المبتدئ كحالنا دائما يعتد بنفسه، يعتقد أنه يفهم أكثر من غيره. أذكر في بداية الطلب، ولازلنا في البداية، شرح لنا الشيخ صاحب ليها رحمه الله تعالى في البلوغ هذا الحديث، فكان الشيخ رحمه الله تعالى قال: المقصود بالدار الأحياء. فقلت أنا: الشيخ أخطأ، لكني لن أخطئه، لا بد أن أحضر المرجع وأقول الشيخ بناء على أني فهمت أن الدار المقصود بها البيت وليس الحي. فرجعت وبحثت وجدت أن كلام الشيخ هو الصواب، وإن كان بعض قال أن مقصود الحديث هي البيت، لكن جمهور الشراح على أنها الحياة. الشاهد من ذلك طالب العلم يعتد بنفسه، لكن حسن إن اعتد بنفسه لا يندفع ويقول رأي ويقرر إلا بعد أن يرجع ويتأكد. إذا تأكد أنه على صواب فالحمد لله، وإن كانت الأخرى أدرك خطأ. من قبلهم الضمير يعود على المهاجرين، أي توطنوا المدينة وجعلوها موطنا لهم قبل قدوم المهاجرين. يحبون من هاجر، يحبون الأنصار، يحبون من، أيضا كلمة من اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي يحبون المهاجرين. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. من هاجر إليهم، أي هاجر إلى المدينة سواء كان من مكة أو من غير مكة، ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون نفي. من الذين لا يجدون؟ الذين تبوا الدار والإيمان، الأنصار، في صدورهم حاجة أي حرجا وضيقا مما أوتوا. كلمة من ما أي من الذي أوتوا، فما اسم موصول، الذي أوتي المهاجرون، أوتوا من الفيء، فالآية تتكلم على الفيء، الفيء كما قال ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكذلك مما أوتوا من فضيلة الهجرة، وكذلك من فضيلة التقدم في الإسلام. قال ويؤثرون على أنفسهم، يحبون ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون أي يقدمون، فعندنا إيثار وأثرة، يقدمون على أنفسهم غيرهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الحاجة مأخوذة من خصاص الباب، أي الفروج التي تكون بين ألواح الباب، الخصاص الذي في الفقير كالباب الذي فيه شيء من الفتحات تتخلل الألواح، ولو كان بهم خصاصة، وفيه فضيلة الإيثار. وأيضا الآية لها سبب نزول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال من يضيف الرجل؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى زوجه وقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قالت ما عندنا إلا طعام الصبيان. قال هيئ طعامك ونومي صبيانك. فهيئت الطعام ونومت الصبيان، فلما قدمت الطعام قامت كأنها تريد أن توقد السراج فأطفأت، فأكل الضيف وكان يرياه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عجب الله من فعلكما، ونزلت هذه الآية، والحديث في الصحيحين. إذن هذا هو سبب نزول الآية، وناخذ منه أيضا فائدة، جواز الصدقة بالمال كله. لغزوش قال ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون سواء آثر بالموجود بالطعام الموجود كما في الآية أو آثر بكل ماله. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فصادف ذلك مالا عندي فقلت أسبق أبا بكر اليوم إن سبقته، فأتيت بنصف مالي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تركت يا عمر لأهلك؟ قلت مثله. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله، قال ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر فقلت لا أسبق أبا بكر إلى شيء أبدا. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيستحب لمن عنده قوة إيمان أن يتصدق بماله إذا كان لديه قدرة على التكسب ولن يسأل الناس، فيبذل ماله كله في سبيل الله عز وجل. ويؤثرون على أنفسهم، فيه مدح الإيثار، لكن مدح الإيثار يتعلق بالأمور الدنيوية، هذا الذي يمدح. أما ما يتعلق بالأمور الأخروية فالأصل في الإيثار كراهة. ما يتعلق بالآخرة الأصل فيه المسابقة والمشاحة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. في رواية لمسلم: لكانت قرعة. وبوب عليه البخاري باب الاقتراع. فما يتعلق بأمور الآخرة الأصل فيها المشاحة، هذا الأصل يكره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما يعجبني أن يخرج الرجل من الصف ويقدم أباه إن كان يقدر أن يبره بغير هذا. فيدل على أن الإمام أحمد يرى كراهة الإيثار بالقرب. يقال هذا هو الأصل، وربما يكون الإيثار أحيانا محرما. مثلا شخص حضرت الصلاة لا يوجد إلا ما يكفيه فقط لوضوئه، يحرم أن يؤثر غيره بالماء ويتيمم هو. أو حضرت الصلاة وعنده ثوب يواري سوءته فقط، يحرم عليه أن يؤثر بهذا الثوب غيره ويصلي عاريا. فالأصل في الإيثار في القرب الكراهة، هذا الأصل. لكن لو خشي من حصول مفسدة لا بأس أن يؤثر في القرب، أو إذا كان من باب التألف لا بأس أن يؤثر في القرب، خصوصا مع كبار السن. أحيانا ربما تحصل قطيعة يحصل نزاع بسبب كبار السن، خصوصا إذا كان قريبا. الشخص ينظر في باب المصالح والمفاسد ولا يغفل أيضا التعليم. وهذه المسائل أحيانا قد نحتاجها في مثل دخول المسجد، خروج المسجد، الجلوس في المكان الفاضي في المسجد، إلى غيره من أبواب الخير. فالأصل فيها المشاحة وليس الإيثار. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوقى، من اسم شرط، فعل الشرط يوقى، علامة جزمه حذف حرف العلة، جواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون، هي جملة اسمية ودخلت عليها الفاء. من يوقى أي كل من يوقى شح نفسه فهو مفلح. قال شح نفسه، نسب الشح إلى النفس، ويصلح بينهما خير وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إذن الأنفس من طبعها الشح، ونسب الشح إلى النفس وليس إلى الله عز وجل، كما في حديث علي في افتتاح الصلاة قال: والشر ليس إليك، إنما هو الشر والخطأ والتقصير ينسب إلى الآدميين. اختلف في الشح والبخل، قيل هما بمعنى واحد، وقيل الشح أعلى مرتبة من البخل، يعني أشد من البخل. فإذا كان الشخص بخيلا شديدا يسمى شحيحا. ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تفصيل في الوابل الصيب، ويبدو لي والله أعلم أنه هو الأقرب، ربما النصوص تدل عليه. يقول الشح هو مقدمة للبخل، بمعنى أن الشح يكون قبل البخل، فيكون الحرص على الحصول على المال، بذل الجهد في تحصيله، ثم بعد ذلك إذا حصله منعه، فإذا منعه أصبح بخيلا. فيكون الشح هو مقدمة البخل، الشح يكون قبل حصول المال، ثم بعد حصول المال يكون البخل هو ثمرة من ثمرات الشح. ربما يدل لهذا المعنى حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستباحوا محارمهم. وحينما قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، هذا ليظهر العلم أنه في طلب المال قبل حصوله، فيكون الله أعلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. فأولئك أشار بكاف الخطاب لبيان علو منزلتهم، هم المفلحون، أي هم الذين حصلهم الفلاح، والفلاح الحقيقي يكون يوم القيامة. قال: والذين جاءوا من بعدهم والذين أيضا كما مر بنا اسم موصول جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان. هل كل من أتى بعد الصحابة يقول ذلك؟ لا. إذن ليظهر الله أعلم أن هذا خبر بمعنى الأمر، أي يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستغفر لمن مضى من المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم. من بعد من؟ تقدم الكلام على المهاجرين والأنصار. إذن والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون بألسنتهم ربنا، يا ربنا اغفر لنا. المغفرة عفو مع ستر. اغفر لنا، قدم الدعاء للنفس، وهذه قاعدة في باب الدعاء. ولو تأملنا نصوص القرآن ونصوص السنة نجد أنه يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره، اغفر لنا ولإخواننا، والمقصود بالأخوة الإيمانية، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالاعتقاد. وقوله الذين جاءوا من بعد الصحابة إلى قيام الساعة فندخل نحن فيهم، فنقول ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل، لا ناهية، وجزم الفعل بعدها تجب، لكن من باب التأدب لا يقال ناهية، يقال دعاء. ولا تجعل في قلوبنا غل، يؤخذ منه المحبة والبغض في القلب، غل وهو الحقد والحسد للذين آمنوا. في أول الآية قال والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان، وبعد قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لكل المؤمنين. اللي يظهر لي والله أعلم أن الشخص يعظم الأسلاف ولا يشعر بشيء من الغيرة من قبلهم، بخلاف المعاصر، فالمعاصر قد يكون بينه وبينه شيء من الحسد والتنافس، فلذلك ذكر الغل هنا والله أعلم. فالذي يظهر لي والله أعلم ذكر الغل هنا لأنه يتعلق بالمعاصرين، والشخص قد يقع في نفسه حسد لمن عاصره بخلاف من مضى فهو يشعر بتعظيم هؤلاء. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وفيه الدعاء بتطهير القلب من الغل، ولا يكون تطهير القلب من الغل بمجرد الدعاء فقط، لا بد من بذل الأسباب التي أصلا لا توقع الغل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأشياء تكون سبب فيها الغل، لا تحاسدوا ولا تدابروا. الحديث كل ما يؤدي إلى العداوة بين المسلمين في المعاملات وغيرها نهى عنها الشارع. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الغل والحسد، وفيه عناية الشارع بتأليف القلوب واجتماع الكلمة. وناخذ منه فائدة أيضا أن الشخص أحيانا قد يترك أمرا يعتقد أنه حق لأمر مفضول إذا كان هذا يزيل الغل ويذهب ما عند الناس، وهذا جرى على أهل العلم في المسائل الاجتهادية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشخص إذا كان إماما لأناس يرون القنوت قال يقنوت به مع أنه لا يرى القنوت، كذلك نجد أن الأحناف ينصون إذا صلى خلف شافعي يقنوت في صلاة الفجر وهكذا. فنجد أئمة التقى من الأئمة الأربعة وغيرهم نجدهم في المسائل اختلاف يفتون بأمر خلاف ما يعتقدونه إذا كان هذا الأمر من مسائل الاجتهاد التي يسوق فيها الاجتهاد قطعا للنزاع، يفعلها الشخص ولو كان لا يعتقده، لكن من باب تأليف القلوب. أحيانا يأتي الشيطان الواحد منه ويؤزه على أخيه، فإذا استرسل من مثل هذه الوساوس زادت الأحقاد. العلاج هو أصلا بمنع أسبابها إذا وجدت عامل الشيطان بنقيض قصده. إذا أتاك يحاول أن يثير العداوة بينك وبين أخيه عامله نقيض قصده، ادع له لأخيك تختفت وياه. قد تكون ثقيل على النفس في البدايات، لكن ومن يصبر يصبره الله. إذا جاهد الواحد منا نفسه سيجد أن الأمر ساحر بإذن الله عز وجل على من ساهر الله عز وجل عليه. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا، أي يا ربنا إنك، كأنها تعليل، إنك رؤوف، وفيه صفة الرأفة صفة كمال لربنا تبارك وتعالى، وكل صفة كمال للخالق تستحب في المخلوق. كذلك رحيم فعيل بمعنى فاعل، أي رحيم بعبادك، وهذا تعليل كما ذكرت. ربنا تبارك وتعالى ذكر في الآيات الثلاث من الحشر ذكر ثلاثة أنواع، ذكر المهاجرين وهم أعلى رتبة، ثم ذكر الأنصار وهم بعدهم، ثم ذكر من أتى بعدهم من المسلمين إلى قيام الساعة، وذكر صفة هؤلاء أعني صفة التابعين أنهم يترحمون ويدعون لمن سبقهم بالإيمان، ففيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه بيان خذلان من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كيف يطعن بأناس امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم على جملتهم. وفيه أيضا أن من عاد هؤلاء وشتم هؤلاء وتبرأ منهم أنه ليس من هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات، كيف يتبرأ من هؤلاء وينبذهم بالألقاب ويتهمهم في دينهم ثم يدخل في باب هذه الفضائل التي ذكر الله عز وجل لهؤلاء؟ هذا يدل على خذلانهم. بعض ممن مضى من السلف يقول هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ضلالا من اليهود والنصارى، فاليهود عظموا أتباع زيد، والنصارى أيضا عظموا الحواريين لأنهم أتباع الرسل، وهؤلاء حكموا بكفر وضلال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أشد ضلال من اليهود ومن النصارى. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآيات في فصل الفي للكلام على أحكام الفي، وتقدم أن الأصل في الفي أنه يصرف في مصالح المسلمين العام، هذا هو الأصل. ثم بعده قال باب الأمان. قبل أن نبدأ بباب الأمان لا بد أن نعلم ما يتعلق بالكفار، إما أمان أو عهد، سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه في باب عقد الذمة. والعهد نوعان، إما أن يكون هذا المعاهد تحت حكم المسلمين وهذا الذي يدفع الجزية، أو يكون بينهم دولة بينه وبين المسلمين عهد مؤقت، وهذا عهد سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه الآيات في هذا الباب. والأمان مأخوذ من الأمن، والأمن ضد الخوف، والمقصود به في هذا الباب وفي باب الجهاد حين يقوم باب الأمان هو شخص مباح الدم والمال يعطى عهدا مؤقتا. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول ربنا تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين، إن شرطية، أحد، هل أحد مبتدأ أو فاعل؟ إن قلنا إن استجارك أحد فتكون أحد فاعل للاستجار، هذا لا يصح، لأن الصحيح أن الفاعل لا يتقدم على فعله، لذلك يقول مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فضمير مستتر، يكون الفعل بعد الفاعل. على هذا إما أن تكون أحد مبتدأ أو تكون فاعل لفعل محذوف، وهذا هو الظاهر لوجود الشرط وإن. إذن تقدير كلام الله أعلم وإن استجارك أحد من المشركين، فأحد تكون فاعل لفعل استجار، وإن أحد من المشركين استجارك، والمقصود من المشركين أي من المشركين المحاربين الذين أمرت بقتالهم. استجارك أي طلب جوارك، والمقصود هنا طلب الجوار، المقصود به أن يحمي نفسه، بالاستجارة يحمى ماله ودمه. قال فأجره أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأجر، وجملة فأجر جملة جواب الطلب أمر. وأهل العلم مجمعون أن الكافر إذا طلب الجوار لأجل يسمع كلام الله عز وجل فيجب أن يجار حتى يسمع كلام الله عز وجل ثم يبلغ ما منه. فأجر، فإذا أجرته أصبح معصوم الدم والماء حتى يسمع، يسمع منصوب بأن مضمر بعد حتى، حتى تحتمل أحد أمرين، إما تفيد التعليل أي لأجل أن يسمع، أو تفيد الغاية أي حتى غاية سماعه كلام الله، فتكون الإجارة محددة بوقت يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله عز وجل القرآن، ونأخذ منه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى، وأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوف. ثم أبلغ، هنا تراخي، ومعلوم أن ما بين كونه يجار ثم يبلغ مأمنه فترة، قال ثم أبلغه مأمنه، وهذا أمر أيضا، وهذا من تمام الإجارة. ثم أبلغه مأمنه أي ثم أبلغه المكان الذي يأمن فيه على نفسه، فإذا أبلغته المكان الذي يأمن على نفسه انتهى الجوار وأصبح مباح الدم. قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك التعليل بأنهم أي بأن كفار قوم، ومر بنا أن الأصل أن كلمة قوم هي للرجال وتدخل فيها النساء تبعا، لا يعلمون فيه عدم علم هؤلاء، والمقصود به لا يعلمون العلم الذي ينتفعون به في آخرتهم، وإن كانوا يعلمون من أمور الدنيا ما يعلمون. في هذه الآية حكم من أحكام من لهم عهد، وهو المستأمن، والمستأمن كما تقدم قبل قليل كافر حربي مباح الدم والمال، يطلب الأمان إما لحاجته هو ليسمع كلام الله عز وجل، أو لأجل أن يكون سفيرا يوصل رسائل من الكفار المحاربين، أو لتجارة أو غير ذلك. فهذا إذا طلب الأمان أمنه الحاكم فهو له الأمان بالإجماع، وكذلك الصحيح إذا أمنه أحد من المسلمين من الرجال والنساء. أما الحاكم فكما في هذه الآية، ربنا عز وجل يخاطب نبيه يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أمره الله عز وجل بإجارته فهو مستأمن، فأمره أن يؤمنه. أيضا في مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فتح مكة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. إذن هذا أمان لكفار محاربين، فكفار مكة محاربون، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وأمنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو إذا أمنه أحد المسلمين، في حديث علي رضي الله تعالى عنه في المسلمين قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ولو كان من أقلهم، ومن خفر مسلما أي في ذمته، ومن خفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على أن خفر الذمم وعدم الوفاء بعهد المستأمن كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. كما قلت الأمان يدخل فيه أمان الرجل وكذلك أمان المرأة. في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها حينما أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح قالت يا رسول الله إن ابن أمي علي يزعم أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والحديث في صحيح البخاري. إذن فيه أيضا أمان المرأة، فالأمان عام لكل المسلمين. فللمسلم أن إذا دخل أحد من الكفار في ذمته وطلب الأمان وإن كان الكافر محاربا يؤمن فترة الحاجة، ثم بعد ذلك يبقى معصوم الدم والمال حتى يبلغ مأمنة، فإذا بلغ مأمنة رجع مرة ثانية على حال إباحة الدم والمال لو حارب المسلمين مرة ثانية. فالأول ممن لهم عهد المستعمل، وكذلك من لهم عهد مؤقت يسمون أهل العهد، بمعنى تكون هناك هدنة وصلح بين المسلمين وبين الكفار كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه وإن جنحوا للسلم إلا الذين عاهدتم، فيكون الصلح مؤقت. ثالث عقد الذمة، والمقصود بالذمي كافر في بلاد المسلمين يدفع الجزية، هذا هو الذمي. وبعض النصارى لا يفرق، يجعل الجميع أهل ذمة. وجه ذلك يقول: الأصل في كلمة الذمة الأمان، والمستعمل له أمان، والمعاهد له أمان، والذمي اللي في بلاد المسلمين يدفع الجزية أيضا له أمان. وبعضهم يسميهم أهل عهد كلهم، يقول المستعمل له عهد، وأيضا من حصل هناك عهد صلح مؤقت أيضا هم أهل العهد، وكذلك من يدفع الجزية في بلاد المسلمين من الكفار أيضا له عهد. وتبقى هي من باب الاستلاحات، وقد في لا مشاركة في الاستلاحات.